كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ هو إيه الحكاية؟ هو ليه دخل في هذا الموضوع؟ الموضوع أساسا عشان أفكركم كان مائدة الأوثان، كان الشركة في مائدة الأوثان. فبولس الرسول هنا عايز يقول يا جماعة، أنا أقول لكم باختصار الباراجراف ده بيقول إيه. يا جماعة أنتوا بتشتركوا في مائدة أوثان، أنتوا مش واخدين بالكم إن الشركة في أي مائدة بتخليني أنا وصاحب المائدة شركاء مع بعض؟ اليهود اللي كانوا بيقدموا ذبايح كان المذبح ياكل جزء، ومقدم الذبيحة ياكل جزء، وبالتالي أبقى أنا شريك للمذبح، يعني شريك للإله. ما هو المذبح هنا بيمثل الإله، يبقى أنا شريك للإله بتاع المذبح. والحكاية دي كانت بتفرح اليهود جدا، إنه أما ياكل جزء من الذبيحة اللي هي ذبيحة السلامة، في عندنا كان في نوعين من الذبايح عند اليهود، أو الحقيقة كذا نوع بس أنا مش عايز أخش في الذبايح دلوقتي. في كذا نوع من الذبايح، في ذبيحة السلامة ودي تشير للتناول، واسمها كده ذبيحة الشكر. وربنا يقول لهم لما تحب تشكر ربنا على حاجة ربنا عملها لك، روح قدم ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة. المذبح هياكل جزء، هيتحرق على المذبح، والكهنة هياكله، وانت وعيلتك واصحابك وجيرانك كلكم تاكله، والكل يبقوا شركاء المذبح، يعني شركاء الله، يعني كأنك انت احنا بنشترك مع ربنا، وكأننا بنقدم الشكر ربنا، اقول له كل شوية وناكل معاك ونبقى شركاء مع بعض. ويروح الواحد من هنا فرحان انه ربنا اشترك معاه. واخدين بالكم ازاي؟ يعني كانوا عمل عزومة ربنا وكلنا كنا مع بعض، قعدت محبة يعني. وكان في حاجة اسمها ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية لا يأكل منها إلا المذبح، وجزء منها يأكله الكاهن. بس هنا في نقطة تانية بتمثل الشركة، إن كان الخاطي يحط إيده على قرون الذبيحة قبل ما تتذبح، وكأنه بيتحد معها، وبعد كده تقدم هذه الذبيحة على النار ويأكلها المذبح، بمعنى ان ربنا قبل انه يبلع الخطية بتاعت الخاطي. قال انتم مش واخدين بالكم هنا ان بيحصل نوع من الشركة بين المقدم بتاع الذبيحة وبين المذبح؟ الله، طب ما اروح اكل من الذبيحة المقدمة للأوثان، يبقى انا كده اصبحت شريك لايه؟ للوثن. طب احنا عارفين الوثن ده عبارة عن ايه؟ شيطان. هل اكل مع شيطان واتحد مع شيطان وابقى شريك الشياطين؟ وخدوا بالكم ان انا تاني يوم هروح اتناول من جسد المسيح ودمه، يبقى انا كده مرة شريك الشياطين، ومرة شريك المسيح في جسد ودمه، مرة باتحد مع شيطان ومرة باتحد مع المسيح. يعني انا بالطريقة دي بوحد المسيح مع الشيطان. فهمتوا جت ازاي؟ قالوا ما اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ممنوع ان نكون احنا نكون شركاء شياطين، ممنوع. طبعا احنا النهارده ما حدش فينا بيقدم ذبائح لاوثان، ولكن كم واحد مازال بيقدم قلبه وفلوسه ووقته وما هو اكثر يقدمه في سبيل الخطيه؟ كم واحد بيعمل كده؟ كم واحد بيروح يدفع فلوس عشان يجيب بيها دش في البيت عشان يتفرج على اشياء مش كويسة، ويبقى في هذه الوقت هو قاعد قدام الدش بيتفرج على صور مش كويسة، ويبقى شريك للشياطين، وتاني يوم يروح يتناول يبقى شريك للمسيح. طب تيجي ازاي؟ لا شركة للنور مع الظلمة، ولا شركة للمسيح مع بلعال. مش هتيجي، لان مين اللي عمل افلام العري والكلام ده؟ ده شياطين. فهل انا اقعد قدام التلفزيون ودافع فلوس الشيء الفلاني في التلفزيون وفي الدش وفي الديكودر والهيصة دي، انا دافع كل الكلام ده عشان خاطر اقعد اتفرج على شغل الشياطين، يبقى انا بتحد مع الشياطين وبعدين تاني يوم اتحد مع جسد المسيح ودمه. قال لهم يا جماعة الكلام ده بتقولوا ده خطر، ده خطر، ده خطر عليكم، خطر عليكم انتوا تعملوه ده. انتوا النهاردة مش ممكن انكم تتحدوا مع المسيح وتتحدوا، وطبعا الكلام ده يسوء على اي خطية انا بجري وراها. خطر ان انا في يوم ابقى شريك للشيطان وتاني يوم ابقى شريك للمسيح. انا في آية هنا بيقولها في غلاطية، بيقول الله لا يشمخ عليه. ويعني ايه كلمة يشمخ؟ يعني ما يضحكش عليه، ربنا ما يضحكش عليه، مش هيقبل الغلط، مش هيقبله، مش هيقبل الغلط. اوعى تفتكر انك انت تمشي في الغلط زي ما تمشي وتيجي تاني يوم تروح تتناول ام ربنا يغسل لك اللي فات. ما عندناش الكلام ده احنا، ان كل مناولة تغسل اللي قبلها، ما عندناش الكلام ده، ما عنديش كده. ده انا عندي ده اهانة لربنا، ان انا اصبحت بخلي ربنا شريك للشياطين. الكلام ده خطر. تعالوا بقى نقرأ الباراجراف، ولو ان الباراجراف ده انا بقول ان هو من اهم الباراجرافات اللي بتثبت ان التناول هو جسد المسيح ودمه مش رمز. واخدين بالكم ده مش رمز؟ وقروا معايا كده بيقول ايه. اقول كما الحكماء، يعني انتوا ناس حكماء واحكموا بعقل، احكموا بالحكمة بتاعتكم. اقول كما الحكماء، احكموا انتم فيما اقول. كأس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح؟ لو كان ده رمز كان قال شركة دم المسيح. الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد المسيح؟ ده مش رمز، ده جسد المسيح فعلا. فاننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا اسرائيل حسب الجسد، اليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا اقول؟ ان الوثن شيء، او ان ما ذبح للوثن شيء، بل ان ما يذبح الامم فانما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين. لا تقدرون ان تشربوا كأس الرب وكأس شياطين؟ لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين؟ ام نغير الرب الاعلان اقوى منه؟ واضح كده الفراجراف ده؟ طيب نمسك بقى حتة حتة ونشوفها. كأس البركة، يعني كأس البركة؟ كأس البركة معناها نمرة واحد، انها الكأس. انتوا زي ما بيقول ابونا هو بيصلي بيقول ايه؟ وشكر وبارك، مش كده؟ فدام هي متبركة فهي كأس البركة. ولكن في الحقيقة هذا التعبير احنا ممكن نفهمه بطريقة مسيحية، ان احنا بنبارك الكأس ونبارك الخبز عشان يتحول الى الجسد والدم. ولكن ممكن افهمه بطريقة تانية من التعبير اليهودي، لان بولس الرسول اخذ التعبير ده من اليهود. وايه هي كأس البركة عند اليهود؟ كان في عيد الفصح لما يتجمعوا بالليل كعائلة، يجي رب العائلة يقدم كأس خمر نبيت، وكل واحد ياخد بق عشان الكل يشترك في كأس المحبة من العيلة. وبعد كده يجي ياخد الكأس الثاني، ويجي للكأس الثالث، ده كان يسموه كأس البركة. كان يرفع رئيس العيلة او رأس العيلة يرفع الكأس ويبارك الله. يعني ايه يبارك الله؟ يعني يقدم الشكر. كلمة يبارك، لما ربنا يباركني يبقى بيديني بركة، لكن لما انا ابارك الله يبقى انا بقدم الشكر لله. فهنا بيقدم الشكر لله، ومن هنا جت كلمة ذبيحة افخارستية. افخارستية يعني ايه؟ شكر. فهي ذبيحة الشكر اللي بنقدمها لله على عطاياه لينا. فبيجي رئيس العيلة او رأس العيلة ويرفع الكأس ويبارك الله على كل ما اعطاه لهم خلال العام الماضي. نشكرك يا رب، نقدم لك الشكر. وبعدين يمرر الكأس واسمها كأس البركة. فبولس الرسول قال الله. طب ما احنا بنعمل نفس الحاجة، وكأس اللي احنا بنقدمها بنقدم بيها الشكر لله مش على ما اعطاه لنا خلال العام الماضي، ولكن بنقدم بيها الشكر على ان المسيح قدم لنا جسده ودمه. وعشان كده دي اسمها ذبيحة الافخارستية وكأس الافخارستية، يعني كأس الشكر وذبيحة الشكر. فهمتوا يعني كأس البركة؟ كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ طبعا واضح هنا من الكلام انه مفيش رموز، ده فعلا ده شركة دم وشركة جسد. في اوضح من كده؟ انا مش عارف اللي بيرفض هذا الكلام بيرفضه على اي منطق. اللي بيقول هذا معناه انه بيرمز لجسد الدم، جاب من فين حكاية يرمز؟ انا دايما بقول احنا انجليين اكتر من اي حد تاني، الكتاب بيقولها كده. هي صحيح بتبقى صعبة على العقل انه يستوعبها، والاسهل ان انا افهمها انها رمز، ولكن اذا كان الكتاب قالها كده تبقى هي فعلا كده من غير ما اسأل ازاي. هو ربنا ادانا ان نشترك في جسده ودمه. الخبز الذي نكسره ليس هو شارك جسد المسيح، فاننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. هل لو جبنا دلوقتي رغيف عيش، بلاش رغيف عيش، انا هجيب قربانة من اللي بيعملهم مكاري وهدي لكل واحد فيكم لقمة، كلنا نتحول لجسد واحد؟ طب لو جبت رغيف عيش من الفرن وقسمته عليكم هنبقى جسد واحد؟ من امتى ده؟ ولكن ده مش جسد عادي، ده مش خبز عادي. الخبزة دي انا باخد منها جزء وانت بتاخد جزء، ام احنا الاتنين نبقى جسد واحد؟ لان دي ده عبارة عن ده مش خبز عادي، ده جسد المسيح، ده جسد المسيح. والقديسين هنا شرحوها بطريقة لطيفة، قالوا اصل خد بالك ان المسيح هو حبة الحنطة اللي وقعت في الارض لكي تأتي بثمر كثير، يعني تطلع قمح كتير. دي موجودة فين دي؟ يوحنا 12. لما جم اليونانيين بتسمعوا ليلة حد البسخة، لما جم اليونانيين بيقولوا عايزين نرى يسوع، فالمسيح فرح قوي وقال فعلا حبة الحنطة ان لم تقع في الارض لا تأتي مش هتجيب الا ثمر كثير الا لو وقعت في الارض ودفنت. ده اشارة لايه؟ لجسده اللي كان هيدفن عشان خاطر احنا كلنا نبقى ثمار. فالقديسين قالوا استنوا، ده حبة الحنطة الاولانية اللي وقعت في الارض هي جسد المسيح، والثمار القمح الكتير اللي طلع هو احنا. كل واحد فينا عبارة عن حبة قمح، ولما جمعنا كلنا مع بعض كوننا خبزة واحدة. المنظر ده بنشوفه في التناول، لما يجي ابونا ويروح ماسك القربانة بعد ما تم التحول وبقى جسد، ويروح مقطع الجسد لأجزاء صغيرة عشان على قد الناس اللي في الكنيسة. ايه رأيكم في المنظر ده؟ خبزة واحدة وتقسمت لألف جزء، وكل واحد بياخد واحدة، كل واحد بياخد جزء، والجزء الأساسي اللي بنسميه السباديكون بياخده أبونا الكاهن الخديم. يعني ممكن يكون في 10 بيصلوا القداس، لكن في واحد بس هو اللي اسمه الكاهن الخديم اللي هو بيقوم بالرشد، واخدين بالكم؟ فالكاهن الخديم هو اللي بياخد السباديكون اللي هو الجزء، كلمة سباديكون يعني سيدي. فالجزء الأساسي بياخده الكاهن الأساسي اللي هو بيمثل هنا مين؟ المسيح. والباقي كله عبارة عن الشعب. فاحنا عبارة عن كلنا عن خبزة واحدة وأصبحنا جسد واحد. واضحة كده؟ ده الجسد الواحد. ولما بنسمع ان بولس الرسول بيقول احنا أصبحنا جسد واحد، هو ده اللي خلانا جسد واحد. طب ما احنا لما نيجي نسرح فيها كده ونشوف اي لقمة باكلها بتتحول الى دم، وتتحول لأنسجة، وتتحول لعضلات، يعني تتحول لجسدي. مش العيش اللي انا باكله ده بيتحول لجزء من جسمي، لحم ودم وعظم، مش كده؟ ما ليه بنستغرب ان العيش بيتحول لجسد ودم؟ طب هذا اللي بيحصل في سر التناول، ان الخبز ده اتحول لجسد ودم، وانا لما باكله بيتحد بجسد المسيح. اللي حصل ده اللي بيحصل فعلا، ان احنا كلنا لما بنتناول وبناخد جسد المسيح ودمه، انا ببقى متحد بجسد المسيح ودمه، وانت متحد بجسد المسيح ودمه، يبقى احنا كلنا اصبحنا جسد واحد. الجسد ده اشتركنا فيه، بقينا اصبحنا كلنا من لحمه ومن عظامه، وده اللي بيقوله في افسس 5 الآية 30 الشهيرة، ان احنا اصبحنا جسده من لحمه ومن عظامه. ادي الجسد الواحد، ادي الخبزة الواحدة، ادي الخبزة الواحدة. انظروا اسرائيل حسب الجسد. يعني اسرائيل حسب الجسد، هو في اسرائيل حسب الجسد واسرائيل حسب الروح. طبعا اسرائيل حسب الجسد هم اليهود، واخدي بالكم ازاي، اللي هم النهاردة بيضربوا في الفلسطينيين، هم دول اللي حسب الجسد. لكن اسرائيل حسب الروح، اللي هم بيرضوا الله، اللي هم بحسب قلب الله، اللي هم ايه، الكنيسة. الكنيسة، انظروا اسرائيل حسب الجسد. اليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا اقول، ان الوثن شيء او انما ذبح الوثن شيء؟ يعني ما حدش يتفلسف لو سمحته ويقول لي الوثن حاجة واللي مقدم للوثن حاجة تانية، فانا اكل براحتي. قال لهم بلاش فلسفة، الله يخليكم. بلاش فلسفة، احنا تعودنا ان اللي بيشترك مع المذبح يبقى شريك المذبح. الكلام ده عند اليهود وعند الوثنيين وعند المسيحيين وعند كل الناس. فلما تقعد لي في هيكل الاوثان وتاكل مما ذبح للاوثان، يبقى انت اصبحت شريك للوثن. وده اللي رد عليه في ايه 20 ويقول بل انما يذبحه الامم فانما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين. لا تقدرون ان تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين؟ لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين؟ ام نغير الرب لعلنا اقوى منه؟ نغير يعني خليه يغير، يغير لما اولاده بدل ما يتحدوا بيه يروحوا يتحدوا مع الشياطين. ربنا بيغير، ربنا بيغير، زي اي راجل لما مراته يلاقيها ماشية مع واحد تاني وبتحب فيه، ربنا الراجل هيغير، الراجل هيغير. واحنا عروس المسيح، فلما لين اترميت في حضن اله تاني وبتبسط معاه، ربنا بيغير. وعشان كده اتقال الهنا غيور، الهنا غيور، غيور على شعبه لان احنا عروسته. الباراجراف تتفهم؟ طيب الآية اللي جاي احنا شرحناها قبل كده، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني، دي قلناها قبل كده. لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. عايز شرح دي؟ لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل ما كل واحد ما هو للاخر. صدقوني لو كل واحد فكر انه يدور على الاخر عمرنا ما هنقع في خطايا كتيرة، ولو كل واحد فكر ازاي انا ادور على نفسي هتتفتح ابواب جهنم علينا كلنا. لو كل واحد بيفكر انا وورايا الطوفان هتتفتح ابواب جهنم علينا، ودي مدخل لكل الخطايا، حب الذات والانانية. لكن حب الاخرين والبحث عن الاخرين بيفتح سكة المحبة قدام الجميع. كل ما يباع في الملحمة، الملحمة يعني محل الجزارة، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. من اجل الضمير هنا يعني ايه؟ ما تقعدش تسأل اللحمة اللي متقدمة عند الجزار دي، اللحمة دي كانت متقدمة الوثن في الهيكل ولا مش متقدمة الوثن؟ ما تسألش. ما احنا قلنا قبل كده ان ما فيش اله تاني وما فيش حاجة تانية. انا كل اللي خايف عليه منكو، خايف عليكم منه، ان كنتوا تكونوا بتقعدوا وبتشتركوا في مائدة الشياطين. لكن اللحمة كلحمة، لحمة وذبحوها في الهيكل سواء قدموها للوثن او ما قدموهاش للوثن، اهي لحمة، كل اللحمة ما يهمكوش. ولو واحد عزمكم في بيته ما تقعدوش تفكروا هل دي لحمة للاوثان ولا لحمة مش للاوثان، كله، لان احنا اتفقنا ان اللحمة ما هي مقدمة للا شيء. لكن ما عدش واشترك في الطقوس بتاعتهم، وإلا يبقى انا بقيت شريك للشياطين، ده اللي يخوف. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. الضمير هنا هو معرفتك الصحيحة، انت فاهم ان مفيش حاجة اسمها آلهة اخرى، بدم انت فاهم كل، لان للرب الارض وملؤها، لان للرب الارض وملؤها. يعني لان الرب الارض ملؤها كل حاجة بتاعت ربنا. هو في حد شريك لربنا في الارض اللي احنا فيها؟ الدبايح دي كلها بتاعت ربنا، والخرفان بتاعت ربنا، والبقر بتاع ربنا، والبني ادمين بتوع ربنا، والزرع بتاع ربنا، والحبوب اللي طالعه في الحقل بتاعت ربنا، كله بتاع ربنا. هل الشيطان يقدر يقول ده بتاعي وده مش بتاعي؟ لكن امتى ابقى انا شريك للشياطين؟ لما اروح اشترك في الخلاعه بتاعتهم، في الهياكل بتاعتهم. واخدين بالكم ازاي؟ فهنا كلمه لان للرب الارض وملؤها، عايز يقول لهم يا جماعة كلوا اي حاجة، ده كله بتاع ربنا، ده من خير ربنا، من خير ابوكو، كله ده من خير ابوكو. ابوكو هو اللي بعت لكم الاكل ده، كلوه، ما تدقوش وتقولوا مين اللي بعته، ما تدقوش. فهمتوها كده؟ وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم، يدعوكم فين؟ في بيته مش في الهيكل. ان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين، من اجل الضمير. من اجل الضمير هنا، الضمير هنا يعني ايه؟ يعني معرفتكم بان للرب الارض وملؤها وكل حاجة بتاعت ربنا، فما تدقوش وكلوا. لكن لو دعاكم للهيكل هنا قولوا لا. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا، من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملؤها. وانتم معزومين، واحد جاء قال لك خد بالك اللحمة دي كانت متقدمة لوثن، تعمل ايه؟ ما تاكلش. ما تاكلش ليه؟ من اجل الضمير. الله يا عم بولس انت لخبطتنا، مرة تقول من اجل الضمير كله، مرة تقول من اجل الضمير ما تاكلش. لو احنا خدنا بالنا الضمير الاولاني اللي بيقول لك كل، ده ضميرك انت، ولكن الضمير في الاية التانية اللي بيقول لك ما تاكلش، ده ضمير ايه؟ ضمير الراجل اللي بيكلمك. خدتوا بالكم؟ ضمير الراجل اللي بيكلمك. تعالوا اوريها لكم، اثبتها لكم ازاي. بصوا معايا كده، فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملئها. اقول الضمير ليس ضميرك انت، بل ضمير الاخر. يعني الراجل اللي قاعد يقول لك اوعى تاكل من ده متقدم لاوثان، الراجل ده ضميره ايه؟ ضعيف، زي ما هو سماه قبل كده، ضمير ضعيف، ده جاهل، ده مش فاهم ان للرب الارض وملؤها. فبدل ما تعصره ما تاكلش يا سيدي، عشان ما نتعبوش بنقص حتة اللحمة دي، انت مش هتزيد من حتة اللحمة دي. ادي اللقباط عايشين 210 يوم في السنة من غير لحمة وما ماتوش. يعني انا بضحك معاكم، بس يعني عايز يقول انت ما تدقوش قوي، ما خسرت حتة لحمة، ما خسرتش الدنيا، سيب حتة اللحمة دي. فاهمين ازاي؟ كلي. لكن لو واحد جه وقال لك ما تاكليش، ده متقدم لاوثان. صحيح متقدم لاوثان، طب بلاش، حتى لو انا فاهم، ما ده اللي احنا قلناه، لان المحبة تتفوق على العلم. مش قلنا العلم بينفخ ويقود للكبرياء، لكن المحبة تخليني اراعي اخوي الضعيف ده، لان الضعيف ده ممكن يعمل ايه؟ قلت له ما يهمكش، ايه يعني اكل اكل انا ما انا حر. رحت واكل، هو من جوه ضعيف، يقول الله الاقوى مني اكل، يبقى بيتاكل اللحمة بتاعت الاوثان، بكره اروح الهيكل واكل، يبقى ضاع. لانه لو راح الهيكل واكل يبقى اشترك في العبادات الوثنيه، يبقى ضاع. فبولس الرسول قال له من اجل هذا الانسان الضعيف المعرض للضياع سيب اللحمه. وده المبدا اللي احنا سمعناه قبل كده، ان كان اكل لحم يعصر اخي فلن اكل لحما الى الابد. واضحه كده؟ لا، اللي حير بقى هنا صحيح انه بيقول لان للرب الارض وملئها. هو قبل كده قال له كل اي حاجه لان للرب الارض وملئها، وجا هنا ويقول له ما تاكلش لان للرب الارض وملئها. هذه اللي تحير بصحيح. طب لان للرب الارض وملئها ايه مكانها هنا؟ ايه دورها في الاعراب دي بقى؟ هو الاولانيه لان للرب الارض وملئها، الاولانيه معناها ان الخرفان والتران والمعيز واللحمه دي كلها والغطان بكل اللي فيها، كل العالم ده خلقة ربنا، وربنا خلقه عشان تاكله. كل اي حاجه من خليقة ربنا لان ربنا خلقها عشان تاكلها، واخدين بالكم؟ لكن هنا مش بيتكلم على الخلق، او مش بيتكلم على التران والبقر، ده بيتكلم على الضمير. فبيقول له ما تعثرش ضمير اللي بيكلمك وتنازل عن حقك عشان ضمير اللي بيكلمك، لان للرب الارض وملؤها. وربنا بيحكم في ضميرك وضميره، وبيحكم في قلبك وفي قلبه. هنا الاولانيه ربنا الخالق الكل عشان تاكله، لكن الثانيه ربنا هو الديان على الكل. فما تزعلش اخوك، لان ربنا هيدينك لو زعلت اخوك، لان ربنا هو المسؤول عن الكل. واضحه؟ الاولانيه غير الثانيه خالص، الاولانيه غير الثانيه خالص، مع ان الاثنين عشان كده لو قريتهم ببساطه هتتلخبطوا. الاثنين لان الرب الارض وملؤها، واحده بيقول لك كل، واحده بتقول لك ما تاكلش. لا، بس واحده فيهم بيقول لك كل لان للرب الارض وملؤها، هو اللي خلق الاكل ده كله، كل من اكل ابوك ومن خير ابوك. لكن الثانيه ما تزعلش اخوك، لانك لو زعلته الرب هو الديان للارض كلها، وهيدينك زي ما هيدين ده زي ما هيدين ده. هو الملك، وهو اللي هيدين كل واحد بحسب قلبه. تعالوا بقى نقراها كده ونشوف. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملئها. اقول الضمير ليس ضميرك انت، بل ضمير الاخر التعبان الضعيف اللي مش فاهم. لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ ليه اخلي واحد يدني ويطلعني غلطان ويقول ده وثني ويبتدي يلبخ التلبيخ ده كله؟ ليه يتحكم فيا بسبب واحد ضعيف؟ بقلته احسن. فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا يفطر علي لاجل ما اشكر عليه؟ فاذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. بتاكل اشكر ربنا، اشكرك يا رب، انت اللي بعتت الاكل ده، انت اللي بعت لي اللقمة دي اشكرك. بتشرب اشكرك يا رب، انت اللي بعت لي ده. بتلبس اشكرك يا رب، انت اللي بعت لي الهدوم دي. انت تستاهل يا رب كل مجد، المجد ليك، لانك انت اللي خالق كل حاجة عشان خدمتي، و انت اللي خالق الارض كلها عشان امشي عليها، زي ما بيقول في القداس الغريغوري. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. ما تعصرش حد، حتى اليونانيين ولا اليهود، احنا ممنوع نعصر حد. كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. يعني قلدوني في الحتة دي. آية واحد في اصحاح 11 تنتمي لاصحاح 11 وتنتمي ايضا لاصحاح 10. كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. يعني انا بعمل كده اعملوا زيه. اي سؤال في هذا الاصحاح؟ انا كررت الجزء الاخير بسرعة. اذا احتاجنا نقول في حاجة تاني نقولها الدور اللي جاي، لكن كان لازم يتلم على بعضه كله. حد عنده سؤال؟ طيب في سؤالين. الكتاب الذي اشرت الى وجوده في المكتبة وهو القديس اغسطينوس، الهي تأخرت كثيرا في حبك، قد نفذ، فنرجو شراء نسخ اخرى لكي نقتني. حاضر نبلغهم علشان اتبع المسيح اترك كل شيء او التجارب تجعلني كاملا، حتى لو كنت مظلومة في حقي في الشغل والاصغر مني يترأس علي واكون انا التابع له في الامضاء على الورق، ام الانسان يطالب ويتكلم واذا سكن اذا سكت الم يكن سلبيا؟ انا مش موافق ان انا اسكت، انا اطالب بحقي ولكن بهدوء. لو حقي جالي يبقى ربنا بعته، لو حقي ما جاليش يبقى ربنا مش عايز يبعته، برضه اقول له متشكر. لكن ما تسكتش، اطلب حقك. حقك جالك ربنا بيقول لك انا جبت لك حقك، حقك ما جالكش اعتبر ان ربنا عايز كده واسكت. وهو تدبيره بيبقى اكتر من المؤامرات بتاعة الاشرار، صدقوا تدبيره احكم من مؤامرات الاشرار. تفضل نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد، شركة ومحبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الأب والإبن الروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة تستحملوا معنا نخلص الإصحاح 11 عشان نبقى خلصنا جزء معين، لان انتوا اجازة مننا اسبوعين صح؟ الحد اللي جاي ليلة راس السنة، فهيبقى طبعا هنبتدي نتجمع هنا الساعة 8، فمش معقول نجيبكم من الساعة 6 عشان تقعدوا للساعة 1. فهنخلي ليلة راس السنة والحد اللي بعده اجازة طبعا بمناسبة العيد، هيبقى في اسبوعين ضايعين مننا. فعشان ما نقطعش في الموضوع نخلص اصحاح 11 على بعضه. هو اصحاح سهل ما فيهوش حاجه بس نفهم فكرته. هنا هنلاقي ان بولس الرسول بيعالج مشكله بتاعه تغطيه الراس، الست تغطي راسها. و انا قلت لكم في مقدمة الرسالة وعيد تاني ان المشكلة مش تغطية الرأس، المشكلة مش تغطية الرأس، لان النهاردة مفيش ستات مغطية رأسها، هنروح ما تخشوش الكنيسة. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. الموضوع انه التقاليد اللي كانت موجودة ايامها كانت علامة خضوع الست لجوزها انها تغطي رأسها، دي علامة خضوعها. فلما جت المسيحية وقالت حرية ومفيش فرق بين راجل وبين ست، الستات اتمردوا وراحوا قالعين الغطا بتاع رأسهم. الرجالة اتغاظوا وبعتوا لبولس الرسول قالوا دي ثورة دي ولا ايه؟ ايه مفيش طاعة في البيت؟ الست كده مش خاضعة علينا. فبولس الرسول حط مبدأ مهم جدا انه علينا ان احنا نحترم التقاليد اللي موجودة طالما لا تتعارض مع المسيحية. التقاليد اللي موجودة في المجتمع احترمها طالما لا تتعارض مع المسيحية. تزعلوا مني لو قلت رأيي بخصوص الأحداث المثارة اللي يمضي وأوان الورد ومش أوان الورد والكلام ده، تزعلوا مني لو قلته، لكن أنا بقول وأنا محروق بصراحة. يعني إحنا زعلانين إن هم طلعوا المسيحيات عريانين في التلفزيون، مش كده؟ بس بصراحة ده واقع ولا مش واقع؟ انا هقول لكم حاجة مؤلمة جدا بالنسبة لي، ان انا بخش افراح الكنيسة بتبقى نصين، نص مش مسيحيات ودول محجبات من فوق لتحت، ونص مسيحيات وعليكم تفهموا الباقي. منظر صعب جدا. انا في افراح كثيرة بخشها بعد 5 دقايق بكون سبت كنيسة ومشيت وما بحضرش الفرح، لاني بتألم جدا على اهانة ربنا في بيته. دي اهانة لربنا في بيته. وبعدين بنزعل ان هم بيلاحظوا الحاجات دي وبيطلعوها في المسرحيات. ما هم شايفين، يعني هم بيشوفوش، ما بيشوف. شيء مؤلم اهو. التقليد بتاع المجتمع النهاردة ان الكل بيتغطى. طب اذا كان ده تقليد المجتمع كله فعلينا، وده تقليد كويس مش وحش، كويس ان الست تغطي نفسها وتحتشم، ده كويس مش غلط، فعلينا نحن نحترمه. ده مش متعارض مع المجتمع، ده بالعكس، ده مش متعارض مع الكتاب، قصدي ده مش متعارض مع الكتاب، فعلينا نحترمه. علينا يعني نحترم التقليد اللي موجود في المجتمع. اهو ده المبدأ اللي موجود في هذا الاصحاح، نحن نحترم التقليد اللي موجود بدل ما يتعارضش مع الكتاب المقدس، بدل ما يتعارضش مع ديني. لكن للأسف احنا اللي بنفتح السكة للناس وبتريق علينا. انا اللي بفتح السكة. عموما اختصار هذا الاصحاح انه بيعتبر ان، وهو مش بيعتبر، ده هو ده الوضع السائد في كورنثوس، ان الست لما بتغطي شعرها دي علامة خضوعها لجوزها. ومش بس كان الكلام ده في كورنثوس، كان في كل يعني المناطق الشرقية. وكان الست لما تبتدي بقى يعني اقول ايه، تبتدي يعني تنحرف تعري شعرها وتمشي. ومن هنا اعتقد انه جه المثل يقولوا داير على حل شعرها. لما الست تبقى منحرفة يقولوا داير على حل شعرها. يعني ايه داير على حل شعرها؟ ما هو التعبير ملوش معنى الا لو كان تفسيره هو كده. حل شعرها يعني فكت الحجاب اللي كانت مغطية بيه شعرها، واخدين بالكم ازاي؟ فلما الرجال اشتكوا بولس الرسول ايدهم في شكوته، قال لهم ليكوا حق. مش معنى الحرية في المسيحية ان الست ما تخضعش لجوزها، دي فوضى، دي فوضى. صحيح الست ام للراجل، وصحيح ان الست واحد مع الراجل في الايمان وواحد قدام ربنا وواحد في المسيح، كل الكلام ده صح. لكن الطبيعة خلقت الراجل والست ازاي؟ ربنا خلقهم ازاي؟ خلق الرجل رأس للمرأة، خلق ربنا خلقهم كده، دي الطريقة اللي ربنا عايزها. فربنا خلق الرجل عشان يسود على المرأة والمرأة تخضع على الرجل، على اننا هنلمس في عشان ما حدش، عشان الست ما يزعلوش ويفتكروا ان ده نوع من السيطرة عليهم. هنلاقي النغمة هنا نغمة لطيفة وهنجلها دلوقتي كمان شوية، وهيقولنا يعني عشان ما الرجالة ما يستغلوهاش ويروح البيت لها ناس السيد. فرجع هنا بولس الرسول وقال لهم خدوا بالكم ان الاثنين واحد في المسيح، وخد بالك اذا كنت انت رأس المرأة ايها الرجل فانت جيت بالمرأة، ما هي امك. يوم يحطها واطي شوية ويعرف ان المرأة مش السيادة في المسيحية، او كون ان الرجل رأس المرأة في المسيحية مش المعنى انه نوع من السيادة، انا السيد بصورة مطلقة، الموضوع مش كده. ولكن الموضوع زي ما شرح بولس الرسول انه شوفوا المسيح رأس الكنيسة وهكذا الرجل رأس المرأة. طب المسيح عشان رأس الكنيسة عمل ايه؟ بذل نفسه. هنا الرجالة بقى عايزين ياخدوا حتة السيادة والمرياسة من غير حكاية بذل النفس. بينما ان المسيح لما وصل وقال انا رأس الكنيسة ما عملهاش الا عن طريق الصليب، خدتوا بالكم؟ فالكنيسة النهاردة لما بتقول لك انت فعلا ايها الرجل رأس للمرأة، المفروض ان انا افهم يعني هنا رجل رأس مرأة، يعني يسود عليها ويبقى هو له السيادة وهي عليها الخضوع، ولكن بطريقة المسيح، بطريقة المسيح، بطريقة بذل النفس، بطريقة ان هو يحبها زي ما قال له بولس، زي ما قال بولس الرسول برضو كده في افسس، يحبها ويقودها كجسده، ما هي حتة من جسده فيعملها كأنها حتة من جسده. ولكن الصح ايضا ان المرأة تكون خاضعة لجوزها، ده الصح. وده هنا بولس الرسول عزف سيمفونية لذيذة قبل ما يخش في الموضوع عشان يرسم صورة البيت المسيحي الصحيح، عزف سيمفونية في منتهى الروعة. قال انتم مش واخدين بالكم ان الرجل رأس المرأة؟ قالوا له عارفينها. قال لهم المسيح رأس الرجل؟ قالوا طب ما هو المسيح رأس الرجل ورأس المرأة. قال لهم لا بس استنوا اصبروا عليا، ده انا بوريكم صورة لازم تاخدوا بالكم منها. المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة. طب وبعدين؟ قال لهم والله رأس المسيح. كنا داعي الشرح، لكن معناه ايه؟ انا هقول شرحه بعد كده، ولكن معناه العمومي ايه؟ انه اذا كان المسيح، وهو هيشرحها بعد كده في اصحاح 15 ويقول ان المسيح نفسه في اليوم الاخير هيقدم الخضوع للاب، طلعوها كده في اصحاح 15 وشوفوها، حشناها قبل كده ولا تشوفوها؟ شوفوها طلعوها اصحاح 15 آية 28 ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. يعني الابن سيخضع ببساطة كده لازم أفهمها أنه الأب والابن من الناحية اللاهوتية هم واحد، ليهم مشيئة واحدة، فالموضوع مش مستاهل ان الابن يخضع للاب. الابن مش بيخضع للاب يعني يقول له اعمل كذا يقول له حاضر هنفذ، لا، ما هما ليهم نفس الارادة وليهم نفس المشيئة وليهم اتفاق واحد. لكن احنا بنتكلم من الناحية الجسدية، بنتكلم من الناحية الجسدية. فمن الناحية الجسدية جسد المسيح هو ايه؟ هو الكنيسة. فكأن المسيح بيجمع الكنيسة بتاعته ويقدم الخضوع للاب. عايزكم تفهموا الصورة دي، لان الصورة دي مهمة جدا انكم تفهموها، انه ربنا خلق العالم من الاصل عشان هو يفيض على العالم بمحبته، والعالم يعني يبقى فيه حالة تبادل حب بين الله وبين البشر. ايه علامة حب الله للبشر؟ ايه العلامة؟ ها؟ لا، ما لا ده في الاول، انا بقول في ايام ادم. ها؟ لا، ايه علامة لا قبل الخطية، ايه علامة حب الله؟ انه خلق العالم وعمل له جنة ويفيض عليه من خيراته ليل ونهار، دي علامة الحب. طب كان ايه المفروض تكون علامة حب الانسان لله؟ الطاعة، مش كده؟ وطبعا الانسان تمرد، فجاء المسيح عشان يصلح الصورة، وبيجمع الكنيسة كلها في جسده ويرجع للاب ويقول له انت كان نفسك في ايه؟ ان احنا كجسد كبشر نخضع ليك، احنا بنقدم الخضوع ليك. ادي معنى كلمة حينئذ الابن نفسه سيخضع كمندوب عن الكنيسة او كرأس للكنيسة. هو رأس الكنيسة واحنا الجسد بتاعه، وهذا الجسد كله بيقدم الخضوع للآب عشان تستعيد البشرية صورة الحب الأول، إن ربنا يفيض من محبته على الكنيسة أو على جسد المسيح، والجسد بتاع المسيح اللي هو البشرية اللي خلصت تعلن خضوعها للآب. واضحة؟ فهنا بولس الرسول لقط الصورة دي وقال لهم يا جماعة إذا كان المسيح وهو واحد مع الله خضع لله وبيخضع لله كرأس للكنيسة، هل كتير عليك أيها الست إنك تخضعي لجوزك؟